يا صفوة الخلق قد أسقيت فيك صفا صفو الوداد بلا شوب ولا دخل ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا أيها الإخوة نطوف في بستان خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا أيها الإخوة، وأنا أخشى أن تمل من هذه المقدمة، لسه بقول لازلنا لا يتأخذك، لا تمل. في حد بيمل من المقدمة أن كل ما يجي أقول لك إيه الأخبار مع النبي حبيته زيادة ولا لا أو كده؟ حد بيمل؟ حد بيقول يرفع إيده؟ مش نخلص معهم. أمر ينبغي أن يتفقد أيها الإخوة، وهذا موضع أيضا لا زالت آية سورة قاف تحيا معي منذ أسبوعين، أي تتردد في خلجات نفسي. قال لا تختصموا لدي، فاكرين يوم السبت اللي قبل اللي فات ذكرتها لكم، منذ السبت قبل الفائت وإلى الآن وأنا أرددها بين حين وآخر في مجالس الخاصة والعامة وبين نفسي. موضع المخاصمة، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. لا تختصموا لدي أي ليس هذا موضع المخاصمة، إذن كان هناك موضع آخر للمخاصمة في الدنيا. فحين يحمد المرء منا ربه عز وجل، وأنت تتلو سيرة رسول الله على ما يحب الله ورسوله بخلاف غيرك. وأنا في الطريق لقيت النهاردة أول ليلة في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من غرة شهر ربيع الأول. هنفضل شهر كامل كما قال الأول، وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جنده. يقول بس لما تبقى فيه مصيبة تسيبني وأنت وشأنك، ويتلين قناتك ويلين لسانك، وإذا كان المسألة فيها أكل وشرب وحيسة، وإذا يحاس الحيس يدعى جنده. شهر كامل سنحتفل به صلى الله عليه وسلم، ولما شتم قلنا إيه؟ والله هنقدم لهم أن رسول الله هو رسول السلام والمحبة والوئام والهدوء، ونحن لا نؤيد أن يشتد أحد ولا أن يقول قولا غليظا أحد، ولا مش كده ولا لا؟ مع أن سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه لما أتي به سيدنا عبد الله بن رواحة، لما قام أبو سفيان ابن الحارث، مش أبو سفيان ابن حرب، أبو سفيان ابن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن الحارث ابن عبد المطلب، وكان لا يزال على كفره قبل أن يسلم رضي الله عنه، فقام وشبب بنساء المسلمين وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا مقزعا، وكان شاعرا مفلقا رضي الله عنه. قال ذلك قبل أن يسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوجعه، كان كلامه جامد قوي، وكما تعلمون جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. احيانا في كلمه باللسان تعور ما تشفيش وتخيطش بخلاف النصال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد عليه؟ فجاءوا بواحد وثان وثالث والكل لم يشفي. ما قالش كلام يعجب النبي، وده كان بيرد عليه بيقول له ايه، بيقول له والله يعني والله يا ابو سفيان عيب عليك، يعني احنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم كريم وله نسب. لا ابدا. فجاء بعبد الله بن رواحه رضي الله عنه، فلما دعوه ادلع لسانه، اول ما دخل على النبي كده احمدان نزل لسانه كده، ثم قال: قد آن لكم. ثم ضرب به صفحتي وجهه، وضرب به ضرب لسانه كده يمين وشمال. وهذه فعلة الأسد إذا غضب ضرب ذنبه، ضرب جنبه بذنبه، ضرب جنبيه بذنبه. الأسد لما يغضب يروح ماسك ديله ورازع جنبه كده بديله ده، وكأنه بيسخن نفسه يعني. فعبد الله بن رواحة عمل زي الأسد، هذا موقف لا يقوم فيه إلا الأسد بصفته وبهيئته وبشمائله. وقال: قد آن لكم أن تبعثوا إلى هذا الأسد الضارب بذنب. قال له لساني ده أسد. فقال: اذهب إلى أبي بكر يعرفك نسبي. وكان أبو بكر رضي الله عنه مغرقا في معرفة الأنساب رضي الله عنه، حتى لا يختلط الأمر، ده ابن عمي، ممكن أنت بتشتغل كده يعني ده احنا هنخش فيه كمان وفي أهله، واخد بالك؟ فلو دخلنا بقى جينا كده يمين ولا شمال تيجي في ناس قريبنا، فخد بالك. فينبغي أن تعرف النسب حتى لا تسبني. فكان فيما قال: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، سكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع أسفلها كداء. قال ده اللي انت عملته ده، احنا هنفتح مكة، اللي انت عملته ده في فتح البلد، في حرب عليكم دغري. فيتعجب المرء ان احنا سنمكث 30 يوما في بدعة لا يعرفها ابو بكر وعمر ولا عثمان ولا علي ولا صهيب ولا عمار ولا خبيب ولا خباب، ما حدش يعرف الكلام ده ولا يعرفوه. هل رأيت احدا من هؤلاء الاحبة الخلص قال لك في يوم من الايام ده عيد ميلاد النبي وحنحتفل بيه؟ ما حصلش ابدا، مش كده؟ ولا حد عنده أثر في ذلك؟ هات لنا أثر مكذوب، هات أثر مكذوب يكون مصنف عند أهل الحديث أنه مكذوب أن أبا بكر احتفل بيوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام. فأنتم احمدوا الله أيها الإخوة أنكم على موضع سنة تحبون رسول الله على ما يحب الله ورسوله، لأنه ربما أحب رسول الله على ما يبغض الله ورسوله، فإيه؟ فتنقلب محبته بعدا. ولذلك تجد القوم واحنا قاعدين نصفق كده ونطبل في هذا الشهر بطوله، تلاقيهم ايه اذا حضرت السنن عارضوها. وانتوا عارفين لعله اخبرني بعض اخواني بكتاب الان، لعله يعني صار بين الناس يوزع مجانا، قاعد يتكلم عن قضايا مسلمة زي قضية مثلا اللحية، ويثبت أن الراجح أن تحلق لحيتك، الراجح تقول حتى خلاف، أو حتى كنا مثلا قلنا تبلع، مع أنها هتقف في زور الواحد وبقه يزرق لما تقول كده، لأن المسألة فيها إجماع ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية وساقه ابن حزم وساقه ابن عبد البر، مش كده؟ تلاقي مسألة الإسبال مباح، الله، تقول مكروه، تبقى المسألة مبلوعة، إنما مباح كده دغري، وفيها أحاديث الشداد، موضوع الصور مباح، وتنحت تعمل تماثيل، تعمل ملكان، إن شاء الله تعمل إنسان آلي يتكلم، ده هو ده بقى محبته ولا إيه؟ ينقلب الأمر إلى ضده. فأحمد الله عز وجل أيها الإخوة، وإن كنت لا أحب أبدا أن أذكر في هذا، لأن ده مجلس أنس، مجلس تدار فيه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمجلس كده زاهي وأنا جاي تحس أن أنا يعني الواحد جاي مبسوط في الحقيقة، ومنشرح صدره وفرحان بهذا اللقاء، لأن الذي سيدور بيننا هي أطهر سيرة إنسان وطأ الأرض بقدمه عليه الصلاة والسلام. لكن تعجبت بس لما لقيت كده، أنا فتح الراديو عايز أشوف العشاء دانت ولا لسه وأنا في السكة، فكل ما أفتح ألاقي خبط كده، حد يروح طالع خبطني وداخل، ألاقي خبطة من الخبطات دي من أول ربيع إلى آخره. في الحقيقة هو حب مستعار. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. مش كده؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بحذافيري يحببكم الله. والقصد أيها الإخوة، وقفنا عند مأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا بقى كل يوم بنحتفل بالنبي، أو كل يوم سبت نذكر قواعد وطول الأسبوع بنحتفل، ولا لأ؟ ولا لأ؟ أهو بقى أنا دخلنا على سنة أهو بنحتفل، مش كده ولا لأ؟ إن شاء الله عز وجل يكون هذا قانونا إلى أن نلقى الله عز وجل. وقفنا عند أكل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه ويحمده في آخره، فيقول عند انقضائه. خد بالك بقى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله في أول الطعام ويحمد في آخر الطعام. الأول هيقول ايه؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يقول بسم الله؟ يقول بسم الله، بس الوارد كده. وقد سألت بعض مشايخنا فقلت يعني، أو قيل له وأنا شاهد، نقول يا شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم، فضحك وقال: لو قلت الرحمن الرحيم فلا تأكله لأنك رحمت. ما لو أنت هترحمه هتقول بسم الله الرحمن الرحيم ما تأكلش، ولا إنما حيث أنك ستلتهمه التهاما وتكسره تكسيرا ولن ترقب فيه إلا ولا ذمة، فتعمل إيه؟ فتقول بسم الله بس من باب ترضي الجن، يعني بسم الله أرقيك. وفي آخره يحمد الله عز وجل. أنا عايز أقول حاجة قبل ما ندخل في محامد النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يحمد رسول الله ربه عز وجل، قبل ما نذكر بعض الحديث في هذا، عايزين نقول مش احنا كتير مننا بينسى البسملة والحمد، ولا أنا بس اللي بنسى؟ كتير مننا بينسى. تنسى الحمد بس؟ أو بقى ممكن تلاقي، يعني هتلاقينا أصناف حد بينسى البسملة بس ويذكر أن يحمد الله عز وجل، وحكمه أن يعمل إيه؟ يقول بسم الله أوله وآخره. وإنسان يقول البسملة في الأول وبعدين في الآخر ينسى أن يحمد الله عز وجل، وده طبعا لعلة سأبين لك ليه أو أبرز أسبابها. المهم أن احنا كلنا بنعاني من الموضوع ده. الحل فيه تعرف إيه؟ أن تأخذ قانون الأكل، لا تأكل إلا إذا جعت. والجوع ده مش يعني يخطر في بالك، اصل احيانا انسان بيعد الجوع انه ايه، يلاقي مثلا الساعه 4:30 يقول لك الله ده انا كل يوم باكل على الساعه 3، يعني قعدت ساعه ونص، ده تضحيه دي اللي انا عملتها. يلا يا جماعه حطوا، لا اول ما تبدا تشعر بنهش كلب الجوع بدا ايه يعضك، تحس انك جعان. وكلما اخر المرء ذلك ما استطعت، يعني مش يعني مثلا ايه ماشي شويه كده، كلما هذب، لأن هو ده بيبقى طلب النفس في الحياة، فكلما هذب نفسه وكان عادلا في الأكل والشرب. فأول ما تجوع قوي هتستفيد فوائد من هذه الفوائد، أنك هتقول بسم الله. قول لي ازاي ده، أنا هخش دغري على الأكل بالشكل ده؟ لا اسمع بس كلامي، لو جعت هتقول بسم الله. ليه؟ لأنك ستفرح متهللا بنزول الطعام. أنت عارف ليه بيقولوا سال لعابه؟ عارفين ايه سال لعابه ده؟ انك تلاقي نفسك جعان من الجوع لما تفتكر الاكل بس، او تراه تلاقي بقك افرز اللعاب اللي هو بيعمل على ايه، على زحلقه الاكل وزفلطته، فعشان كده تلاقيه متعجل بخلاف اللي واكل او اللي مش جعان قوي، فتلاقيه يبدا ايه. فاول ما تعمل كده هتفاجأ تلاقي نفسك الطعام في فمك لذيذا وفي خيالك لذيذا. يعني تعرف مثلا الواحد يبقى جعان قوي وبعدين يا جماعه حطوا لنا ناكل، طيب خلاص بيخلص، يا جماعه ابوس ايديكم، طيب خلاص يا جدعان اسالوا فينا. فاول ما يتحط الاكل قدامك انت ما بتبصش هو ده ايه، بصل بملح ولا ده ديك رومي ولا مش كده ولا لا، بتقوم تهجم عليه، بتدخل عليه في مخيلتك، بتحس بلذه الطعام وهو لسه محطوط. اني اول ما احمدك الحمد لله ان الاكل اتحط، مش كده؟ بتشعر بده احيانا عند الجوع يعني. فأول ما بتشعر بهذه النعمة يكون معها الحمد لله على طول، أو يكون معها ذكر الله عز وجل على طول، فتلاقي نفسك بتقول بسم الله تلقائيا. الفائدة الثانية من ألا تأكل إلا إذا جعت، اللي هيذكرك بذكر الله عز وجل على أول الطعام، وكذلك سترضى عن كل الطعام. تعرف بقى الواحد اللي يفضل يقولك لا أنا ما كلش الأكل اللي فيه بصل محمر، لا أنا ما كلش الأكل اللي مش عارف جنبه إيه. عارفين الإخوة اللي كده، ودي لا ودي ده ليه؟ لأنه بيأكل شبعان أصلا. ده بقى بيقولك مثلا نعم الجعان بيكسر الحوض. شوف احنا النهاردة متشرفين بست اللواء، يبقى هيبقى درس إن شاء الله. أنا مش عارف أقول حاجة. الجعان بيكسر الحوض. لما تكون جعان مفيش حاجة اسمها بحب ولا ما بحبش. عشان كده انا بقول لك عود نفسك واولادك كده. الولد يطلع طبعا الولد لازم يطلع بياكل كل حاجة، لان احنا استدللنا في اللقاء الفائت ان رسول الله كان يأكل كل شيء ولا لا، الا اذا لم يكن قد تربى عليه حاجة جديدة فمش عارف طعمها ايه. عشان كده لما لقى الضب جز منه، وكانت العلة اني ما لقيتوش في بيتي في قومي، ما تربتش عليه، ده ما طلعتش لقيته بيطهوه بيأكلوه، انما يأكل كل شيء. فلو الولد عصلت قالك لا والله يا ابا انا بصراحة ما بحبش الكشري. بس ده حصل معايا الولد عبد الرحمن، قال لي انا ما بحبش الكشري والله. قلت له والله فيش الا هو الحقيقة، وبملتد ابن المسيح وبنضحك مع بعض وحبايب يعني ما زعلتوش. قلت له ما فيش، طب هعمل ايه يا عبده بقى، هجيب منين دلوقتي؟ طب خلاص بقى يا ابي هقعد وبتاع. قلت له والله ما تاكلش برضو، انا مش عايزك تاكل حاجه ما كنتش عايزها. فالواد قعد بقى، فما خرجش كلب الجوع، ده خرج اسد الجوع. لقيته راح رايح لامه في السر كده وقال لها طب طبق كشري والله. فاكله ومن يومها، واحنا قاعدين نعالجه في المساله دي. فمساله الحب والبغض دي انما تعالج بكده، احنا بقينا نحب ونبغض لان ايه؟ لان بناكل بطرا. أما ما يعينك على حمد الله عز وجل أن تقوم عن الطعام ولم تزل في نفسك إليه حاجة. أنا بقول لك الكلام ده تعمله برضاك، بدل ما تروح دلوقتي الدكاترة بيأمروا بكده صح؟ يقول لك تقعد على الأكل، يقول لك كل واقف، تقف وأنت بتاكل عشان إيه؟ الأكل واقف ده بيبقى فيه شيء من نفسيا كده تبقى مضطرب فتخلص. لا، انت تعمل الكلام ده طوعا واتباعا للسنة، مش كده ولا لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتخم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما شبعت من طعام قط مذ أسلمت. وفي رواية ما شبعت من طعام قط مذ 20 سنة، أو قال كلمة نحوها، عدد نحو يعني. ساعتها احنا استفدنا من الأثر ده ايه يا إخوة؟ ان كان الانسان اول ما بيسلم بيعلموه ما ينجو القلب به. ما هو من اعظم المداخل على القلب البطن، من اعظم المداخل، عشان كده فيها غفلة. عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير. عشان كده فيها غفلة، الاكل والشرب ده فيه غفلة. وكان بعض عباد بني اسرائيل ينادي على اصحابه حينما يأكلوا، كل ما يأكلوا كده يقول لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتتخموا كثيرا فتناموا كثيرا فتضيعون أعماركم. لأن حلقة متصلة، يأكل كثير تلاقي أمنام على طول أنه عايز يهضم. فاتبع، اجعلها اتباعا، فلا تتخم. تقوم وانت ايه؟ وانت لسه عندي قوة ان اكل، بس انا اسمي شبعت لكن عندي طاقة اني اكل. لا ما تخشش بقى في الموضع ده، خلاص انا ما شبعت، شبعت انتهينا من غير تخمة. فعندها لا تزال الفكرة في رأسك، تلاقي نفسك بتحمد الله عز وجل، لا سيما والفرق بين الجوع الشديد والشبع مدة يسيرة، انك كلت على طول خلصت، فتلاقي نفسك بتحمد الله. شوف انا كنت لسه من 5 دقائق بس ولا 10 دقائق بس. قول لي هو في حد بياكل في 15 دقائق؟ انت فكرني كتكوت ولا ايه؟ قول لي من 3 ساعات كنت جعان. زي بعض الإخوة قيل له، قالوا له إيه أخبار الاعتكاف؟ قال الاعتكاف رائع جدا جدا. قال له بتعمل إيه في الاعتكاف؟ قال له باكل وبين الأكلتين باكل، آكل وآكل وبين الأكلتين باكل. فكان يسمي الله عز وجل صلى الله عليه وسلم على أول طعامه ويحمده في آخره. وقد قال بعض الحكماء نعم الإدام الجوع، الإدام اللي هو إيه؟ الغموس. قال أحسن حاجة تغمس بيها وأنت جعان. ويمكن أنا سبق في كلامي وأنا بكلمك دلوقتي قلت لك لو لقيت حتى قدامك بصل بملح، حد جرب ياكل بصل بملح وعيش؟ صعبة دي. أنا أكلته وكلما ذكرت هذا اليوم الذي أكلت فيه البصل بالملح والخبز أشعر بلذته في فمي. والله يا إخوة اللي حصل إن إحنا كنا شغالين شغلانة شاقة شوية، قعدنا طول النهار شغالين، فروحت وأنا خلاص مش قادر، وكان بقى في منطقة نائية، فكان معسكر كده بتروح تاخد فلوس وتشتري الأكل وواحد من اللي قاعدين يطبخ، فلقيته كمان لسه بيطبخ، قلت له لا ده أنا كده هنتحر، أنا مش قادر فعلا خلاص، عمل شاق جدا استنفذ طاقتي. وكان العمل ده في واحد خواجة كده يفضل واقف ودماغ يقول لك كلين كلين، كل ما يشوفك يقول لك نظف، يعني كان متسلط علينا. فلما خلصت خلاص مش قادر، ان فوجدت جماعة اسكندرانية لقيتهم جايبين عيش وقاعدين ياكلوا ايه، بصل بملح. ايه يا جماعة ده بناكل، لقيتهم بياكلوا، فرحت نازل انا كمان واكلت مثلما اكلوا. لا ازال اشعر، ممكن دلوقتي تقول لي كل الاكله دي اقول لك ما ينفعش بقى صدري هيحرقني والبصل بقى ده ليه، لاني شبعان، اما يومها فكان ألذ من كل شيء في الحقيقه. دي الترابيزه. ويحمده صلى الله عليه وسلم في اخره، اي في اخر الطعام، فيقول عند انقضائه، يقول بسم الله في الأول، ولما يخلص يقول إيه بقى. في أدعية كتير وردت عنه عليه الصلاة والسلام، وده أيها الإخوة من جملة شكر النعمة. وقلنا شكر النعمة على التفصيل، يعني مفيش حد يقولك الحمد لله ربنا مأكلنا ومشبعنا، ما تقولش كده إجمالا، شكر النعمة على التفصيل. شوف النبي بقى فصل إزاي، ما قالش الحمد لله وسكت، لا شوف يقول، فيقول عند انقضائه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. عارف الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان يقول اللهم لك الحمد وما فيش غنى لي عن بركتك يا رب، اديني تاني واكلني تاني وطعمني تاني وادم علي نعمتك. عايز يقول كده ان انا ما اقدرش اجيب لنفسي اكل وشرب الا اذا اذنت انت فيه يا رب، وإذا إلا إذا أطعمتني أنت يا رب. كنا امبارح بنتكلم في القضاء والقدر ونتمتع به، كلام الإمام ابن رجب رحمه الله في نور الاقتباس يقول فيعلم العبد، يقول كلام معنا كده، فيعلم العبد أن الدنيا لو اجتمعت على أن تفعل شيئا غير مكتوب فإنه لن يكون. طالما مش مكتوب يبقى إيه، انسى، مش هيحصل. لو الدنيا كلها اجتمعت على ذلك مش هيحصل. واحنا لازلنا بنقول للإخوة في وقت نتحدث فيه كثيرا حديث السياسة، وانا برضو لازلت مش عايز اخلي المجلس اموع المجلس، ان الحديث ده مايع، لكن وانت قاعد دلوقتي تقول لو البرلمان اللي جاي جه جامد هيبقى نغير، مش كده؟ ما ينفعش تقول الكلام ده الموحدون، ما تقولش كده ابتداء، انما انا اقول ايه، ان بناء الدول ونقض الدول هو من أمر الربوبية الصرف. قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك، أو بنية الدولة من تشاء وتنزع الملك، تقويض الدولة، جه عدل جه عوج، لو شاء الله عز وجل لكان. هتبص تلاقي زي ما قلت لك قبل كده، هتلاقي الذين بينك وبينهم عداوة كأنه ولي حميد، هتلاقيه هو الصبح اللي طالع ينادي يا جماعة عايزين أبوس إيديكم. طب بقولنا شرع الله عز وجل، وانت هتبقى مستعجب ساعتها، انت بتقول كده انت فايق، هتلاقي ربك عز وجل والقلوب بين يديه، مش كده؟ فقبل ما اقول دي لازم اقول كده كل بالله. وبعدين بقى عندك من الاسباب ما تاخذه، دي مساله ترجع لك، مش كده ولا لا؟ لذلك من جمله الايمان بالقضاء والقدر وضع الاسباب في موضعها. لما تؤمن بالقضاء والقدر وأنه لا يضرك ولا ينفعك ولا يسدي إليك ولا ينزع منك إلا الله حصريا، يبقى السبب إيه؟ في موضعه. كان بعض السلف يجي يستلف كده، يروح مخبط على 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 جاره اللي هيستلف منه ويقول له إيه؟ يقول له والله لقد طرقت باب الله قبل أن آتك. يعني عايز أقول لك إيه؟ عايز أقول لك إن أنت سبب بتشيل الفلوس اللي ربنا قضاها لي وقال لي عليها.
قضى علي قضى لي انه هيديني فلوس سبحانه وبحمده. مش عارف ربنا سبحانه وتعالى يقضي لنا ومن حسن قدره سبحانه وبحمده ان الاخين اللي واقفين على الباب يتكلموا دولت يبطلوا كلام ويقعدوا ويبقى فلالي هيبقى انبسطنا. الحمد لله ربنا قدر لنا ذا. اللهم لك الحمد يا رب. الحمد لله. واخدين بالكم يا اخواننا؟ لحسن دي محكات عقدية. هتلاقي نفسك وانت ماشي في الموضوع ده بقيت تتكلم كده، واحد زائد واحد يساوي اتنين، ان ده ما حصلش يبقى تدالي مش هيحصل. هتلاقي نفسك بتتكلم كده. انما احنا عندنا القسط الروحاني، القسط الروحاني اللي هو ايه؟ القسط الروحاني ده لما نسقطه على هذه المعادلة يبقى واحد زائد واحد يساوي مليون. يحصل ولا ما يحصلش؟ يحصل، مش كده ولا لا؟ في يوم بدر قال صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا جبريل، من هو الذي كان يدوي صوته أقبل حيزوم؟ كنا في يوم بدر 70 واحد كده صوت عالي قوي مش شايفين مين ده، قاعد يقول أقبل حيزوم، يعني بيهز الفرس اجري، أقبل حيزوم أقبل حيزوم، والرجال تجدل، الناس قاعدة تقع من طولها تموت. قال بعض الصحابة: وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث رؤوس، ثلاث دماغات. قال: أما هذان يا رسول الله فقد ضربتهما بسيفي، وأما هذا فليس بسيفي. أنت جبته منين؟ قال: بينما أنا أقاتله إذ سمعت صوتا من خلفي يقول أقبل حيزوم، فالتفت فسمعت ضربة صوت، فنظرت إلى الكافر فوجدت رأسه قد ندرت. سمعت صوت كربان كده، وبعدين ببص الكافر تاني لقيت دماغه طارت. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا ملك من جنود الله عز وجل، لكن فرس اسمه حيزوم ونازل ايه يقاتل. فقال: من اي سماء هو وما اسمه يا جبريل؟ قال: يا محمد، وهل اعلم جنود ربك؟ فما يعلم جنود ربك الا هو. ونعرف كل الناس اللي موجودة ده خلق من الخلق. على هذه القاعدة ايها الاخوة، انا بقول الكلام ده والكلام ده مسجل عشان لعلك ترجع إليه في يوم إن شاء الله لا ندامة فيه. هترجع ليه وتقول الحمد لله يا رب إن احنا كنا بنقول الكلام ده وبنسمعه، وإحنا ده وارثينه من مشايخ، ده مش من كي، مش أنا يعني، ما أنا عبقري، ده وراثة، ده عقيدتنا. كان رسول الله يوم بدر وما قالش ورايا ضراغم أشاوس، طول الليل رافع إيده كده، رافع إيده كده أهو، كده أهو. حتى قال أهل العلم في حديث أنس بن مالك: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وما رفع يده في دعاء إلا هذا، دعاء الاستسقاء، حتى ظهرت عفرة إبطه. يعني رفع كده لحد ما إبطه عليه الصلاة والسلام إبطه بان ظهر. العلماء قالوا إيه؟ قالوا إن النبي أصلا الأصل في الدعاء رفع الإيد، بس سيدنا أنس عايز يقول عمره ما رفع إيديه أبدا كده هو إلا في مواضع مخصوصة، أو ده موضع كان بيستغيث ربنا مع إن وراء سود ولا لأ، يفتح بهم الدنيا ومن عليها ولا لا، لكن يستغيث. لما اعتمد على الأسباب: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم إيه؟ أذل. آدي الوصفة، قال له: إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، ودمعه يسح حتى سقط الرداء عن كتفي. وإن شاء الله لما نأتي بقى لده نتحدث عنه، لكننا نستبق بس لمعالجة الواقع عشان نخرج سموم الواقع، نخليه واقع طاهر. راح واقع العباية، الرداء وقع من على كتفه عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو بكر حمل الرداء ووضعه على كاهله واحتضنه شفقة عليه. قال ده النبي الاستغاثة دي ممكن روحه تطلع فيها من شدة الوجد وهو يدعو الله عز وجل، شدة الأمل، نفسي تستجيب لي، نفسي تنجيهم، نفسي، مع ان وراه ناس جامدة قوي قوي يا إخوة، ناس الرجل منهم بأم. لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف فرد، صوته. وكان أبو بكر يقول هذا على القعقاع، قال: لصوت القعقاع في الجند خير من ألف فارس. يعني في ناس ده في واحد صوته بألف، أمال لو ضرب بيده ده يبقى إيه بقى؟ شاف صوته لما يشخط يهز ألف واحد، أمال لو ضرب بيده تفتح بهم الدنيا. لكن كان يستغيث الله عز وجل. لما نظرنا للأسباب في يوم ما ويوم حنين: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. نظر كده بعض الصحابة ل 12,000، عمرنا ما كنا العدد ده أبدا. فنظر إليهم وقال: لن نغلب اليوم عن قلة. لا، ده احنا كتير قوي. ده احنا فربنا سبحانه وتعالى لقنه الدرس. وإشكالية الغلطة في التوحيد ان يبقى عاقبتها ايه؟ بسرعة. فخدوا الدرس على طول. مش انتوا 12,000؟ اتى بال 12,000 جريوا الا 100. عارفين اللي ثبت مع النبي يوم حنين ايه؟ 100 واحد بس، 100 بس. وال 12,000 انطلقوا على وجوههم لان وجدوا الابل في وجوههم والحجاره ترضخ في وجوههم والسهام، ما بقوش عارفين بنضرب منين. فانطلقوا على وجوههم عشان يتحيزوا للقتال يشوفوا مين اللي بيضربنا. فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انا النبي لا كذب، الدبره على نبيكم، الله الله يا اصحاب سوره البقره وبيعه الرضوان. ثم انطلق يقاتل بشخصه. شوف العقيده بقى، ضرب البغله وانطلق لحد ما ابو سفيان ابن الحارث اللي بحكي لك عنه دلوقتي بعد ما اسلم بقى ماسك الجنب نقى كده البغله ويشدها بكل قوته، وسيدنا العباس من الناحيه الثانيه عم النبي صلى الله عليه وسلم يشدها بقوته عشان يرجعوها، والنبي بيضربها عايز ينطلق لوحده لوحده، متشبع بقول الله عز وجل: فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، الله ناصري. شوف الكلام ده. فانطلق وحده، الصحابة بقى رجعوا ال 12,000 إلا 100 رجعوا له ايه؟ قالوا: فوجدنا الأسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتكتفوا من غيركم، من غير الكسرة اهو، والكسرة بتاعتكم نفعت عشان تعلم دائما أن النصر معقود في السماء. فالمؤمن دائما مهما توافرت له الأسباب دائما رأسه فين؟ في السماء. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وربما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، توحيد، من علينا فهدانا. الله، وده ملومة للأكل. أصل أنت هديت أنك تأكل، عارف العيل الصغير تديله الاكل يليط بقه ويليط الدنيا مش كده، ويلعب بالاكل ويحط الاكل في عينه ويحط الاكل في ودنه مش كده. لكن من الله عليك فهداك انك بتاكل، بتاكل من فمك، دي نعمه. ما انا بقول لك النعم على التفصيل كده. المؤمن دايما يفضل قاعد يفكر في النعم، كل حاجه. تعرف انت بتسوق العربيه رحت عامل لك غرزه كده، عارفين الغرزه؟ رحت عاملها كده، عديت من وسط عربيتين تقول: اللهم لك الحمد، ده انا عملتها دي عامله تعليم، ده ربنا اكرمني. بس هو حد يعمل كده؟ ده انا بقول لك مثال، يعني مثال. كل شيء لك فيه، لك فيه نعمه تحمد الله عز وجل عليها. واطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن ابلانا. الحمد لله الذي اطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. ده أكل درس توحيد، ده مش أكل ولا إيه؟ درس توحيد. وربما قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه. أدي نعمة جديدة، أطعم وسقى وإيه؟ سوغه يعني إيه؟ يعني اتهضم. قول لي: لا ده انا معدتي حديد بتهضم. يا عم ربنا خلي لك يتهضم، اسمع كلامي. قال سمنون المحب، سمنون الخواص. وسمنون ده يا اخوه كان يتكلم عن المحبه، في يوم قاعد في المسجد بيتكلم عن المحبه فاستقت قناديل المسجد وكسرت، بيتكلم عن محبه ربنا وكيف يبذل المرء لمحبوبه، ويذكر اثار السلف في ذلك. لو الاناديل زي اللنده دي كده، لو اترعشت وفرقعت، ووجدوا طائر عصفورا نزل بجواره ينقر الارض حتى ادمى منقاره ومات. قول ده بقى كلام من طبقات الشعراني ان شاء الله ولا منين ده حاج؟ ما انت شكلك كده تصوفت. انت عارف الكلام ده بيذكره مين؟ يذكره شيخ الاسلام ابن تيميه. يعني ما تجادلنيش بقى عشان ما خلصش معاك. ومع ذلك قال: اللهم ابتلني بما شئت فسوف ترى مني بلاء. انا هو قال كده ليه؟ مش جاهل، خد بالك، اوعى تغلط وتقول ان سمنون ده برضه يقول كلام زي كده. لا، ده دول كبار قوي. هو قال كده ليه؟ احيانا يجد زي بعض الاخوه، بحكي امبارح قصه علباء بن جحش، احنا بنتكلم من فوائد القدر الانكسار لله عز وجل. فسيدنا علباء بن جحش عمل ايه؟ كان بيقاتل الروم، دخل قصاد واحد رومي ضربه ضربه فلق بطنه، وسيدنا علباء ضربه ضربه موته، فامعاؤه نزلت، فلما امعاؤه ما قدرش يلمها، لا واحد معدي قال له ساعدني، لمله معدته مصارينه وراح ماسكها بايده، يعمل ايه الطبيعي؟ يرجع يخيط في المستشفى ورا في الجيش، مش كده؟ لا، راح ماسك السيف وانطلق نحو الروم، الجرح غائر وهو بيجري وقع على وشه، فأخذ يزحف بسيفه، وسكرة الموت تعمل فيه عمل المدى، تعمل فيه عمل المدى، بيموت يعني، ولا بلاش بقى سكرة الموت دي عشان مجاهد، بيموت. وهو بيموت حصل ايه؟ قال أرجو بها من ربنا ثوابا، قد كنت ممن أحسن الضراب. أنا نفسي يا رب، نفسي تديني عليها أجر، أنا جهدت بإخلاص وضربت في سبيلك بإخلاص. فبعض الإخوة بعد الدرس قال لي طب هو ليه ما رجعش؟ مش كده ممكن يكون ممن قتل نفسه؟ ليه ما رجعش عشان خاطر يخيط؟ فقلت له في أشياء تقوم في قلوب المحبين والأولياء لا تنزل تحت قاعدة، أحيانا تبص لي راح منه الحكم، عارفين ده؟ يعني مثلا انت معلوم انك لا تتمنى لقاء العدو ولا تدعو على نفسك بالبلاء، ازاي يقوم عبد الله بن جحش ويقول اللهم لقني عدوا شديدا حرده عظيما بأسه فيقطع أنفي ويجدع أذني ويبقر بطني حتى إذا لقيتك قلت فيما يا عبد الله، إلا أطعك يا عبد الله كده، فأقول فيك يا رب فتقول صدقت. ده قال كده ليه؟ ما تقول يا رب ألاقي عدو وانتصر. فقال سعد بن أبي وقاص لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش أفضل من دعوتي، أنا قلت يا رب ألاقي عدو أكسبه واغلبه واخد سلبه، وعبد الله بن جحش قال يا رب فما انتصمش النهار إلا ولقيت عبد الله بن جحش مضروب زي ما قال بالضبط. فأحيانا يقوم بقلب المحب بقلب السالك يقوم به أمر إيه؟ يخرجه عن مش عن الحكم، برضو لازال في الحكم وفي المباح، لكن يخرج زي بالضبط سيدنا بقى البراء لما ألقى نفسه في حديقة الموت إلى غير هذا أيها الإخوة. فتنظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول وربما قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه، يعني خليه يتهضم سبحانه وتعالى. ده بالله ولا بفككتك ولا عشان معدتك قوية فعلا؟ لا، ده بالله عز وجل من فضل الله عليك أنه جعل قانونا كونيا الأكل ينزل يتهضم، يا معدة هضمي، ولو حصل أن هذا القانون أمر الله بخلافه هيحصل إيه؟ بقول لك هو سمنون المحب قال لك أنا أي بلاء أصبر عليه، فحبس الله له البول ما عادش ساعات إلا وكان يتلوى كما تتلوى الحية حتى فرج الله عنه. فكان إذا لقي الصبية في الكتاتيب يقول استغفروا لعمكم الكذاب، ما صدقتش مع ربنا، يذم نفسه رحمه الله ورضي عنه. يبقى سوغه سبحانه وبحمد، خليه ينزل بسلام ويمشي. امبارح كان بعض إخواننا ابنه عنده نزلة شعبية كده، نسأل الله عز وجل أن يعافي مرضانا ومرضى المسلمين. خرجت من درس الأمس لقيته بعت لي رسالة بيقول لي ادعي لي ابني بيموت في المستشفى، اتصلت بيه على طول ايه الموضوع؟ فقال لي الحمد لله خرج. هو كان فيه ايه طيب؟ قال لي ولد عنده نزلة شعبية في شوية بلغم على صدره، كل اللقمة وقفت في زوره وشه ازرق، نفسه لا طالع ولا نازل، مش طول عمرها اللقمة ما بتقفش؟ ولا انتوا مش معايا يا اخوة؟ حد يقول لي كده لا عمرها ما وقفت ابدا، انا بقالي 20 سنة باكل وبشرب واللقمة ما وقفتش عشان نحسده يزور وهو واقف. طول عمرها ما بتقفش. طب مكتوب في اللوح المحفوظ ان في مقادير الخلائق ان اللقمة هتقف يوم الجمعة الساعة 6 المغرب ولا لا؟ مكتوب، مش كل حاجة مكتوبة؟ مكتوب انها هتقف. فلما ترى من وقفت من حشرجت اللقمة في حلقه تقول الحمد لله الذي سواغها في حلقي، ولا انت حلقك احسن من حلقه؟ كلنا واحد مش كده ولا لا؟ وسوغه. وده امر بقى يتسئل فيه بقى، نسأل الله عز وجل ان يعافي مرضانا ومرضى المسلمين. تسئل فيه بقى الجماعة اللي عنده قولون واللي عنده عسر هضم واللي عنده، اسألهم كده بياخد ملينات دواء وبتاع وبرشام وحقن ليه؟ يقول لك انا والله كالاخ يا اخو والله، نسأل الله عز وجل ان يعافي مرضانا ومرضى المسلمين. كان بيقول لي كده، يقول لي بس نفسي كده اخش الحمام طبيعي زي الخلق، قال لما اخشش ابدا لما لازم اخد الملين، ياخذ البرشامة الملين وبعدين يدخل الخلاء دون ذلك ابدا. فتعب انت لما تقول وسوغه دي يدر دمع عينك ولا لا؟ وانت بتقول كده بعد الاكل برضو ده من الحاجات اللي عايزين نفتش عليها في وسطينا كده، انك تذكر هذا تقول الدعاء ده من قلبك. وكان اذا فرغ من طعامه لعق اصابعه، زي ما قلنا هو كان بياكل بايه؟ لا اكل الجشع اللي هو بيهبش بايده كلها، ولا اكل المتكبر اللي بياكل بصباع يقعد ينقي كده احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت، انها بياكل بالاكل الوسط اللي هو ايه؟ بالاصابع الثلاثه. فكان اذا اكل لعق اصابعه. واحنا عايزين ناخد السنن كده زي ما هي، لان من جمله توهين الشريعه ان يحمل الامر والنهي على عله توهن الانقياد. وانا نفسي تحفظ دي، من جمله العبث بالشريعه ان تحمل الامر والنهي اللي هي الشريعه يعني على عله توهن الانقياد. الكلام ده ان شاء الله سنستقبله مفصلا في شرح الوابل الصيب ان شاء الله في الزيتون، لان ده ذكره ابن القيم عن شيخ الاسلام، وهتشوفوا ازاي المساله دي تفصيلها يعني. لكن من جمله هذا ان الشريعه بيبقى شكلها بيبقى فيه وهم لما يحصل ايه؟ لما اقول لك تعالى، اول ما اتكلم في الباب دوت اقول لك تعالى ده انا هجيب لك بحث للخواجه فلاني، وهو بيقول لك ان الصوابع بعد ما بتاكل فيها ماده تعين على الهضم، ودي ابحاث موجوده فعلا تعين على الهضم وبتاع، وينبغي للإنسان حتى اللي يأكل بالمعلقة وأي حاجة لمست إيده يلحس صوابعه يلعق أصابعه، لأن ده السائل ده بيكون معين على الهضم ومعين على سبك الطعام في داخل المعدة إلى غير هذا. لا إيه وحتقول الكلام ده ابتداء؟ أنا ما أقول لك كان يلعق أصابعه عليه الصلاة والسلام، عجبك ولا مش عجبك؟ أنت حاسس إن لا والله أصلا لا عجبني بس أنا ما أقدرش أعمل كده، يبقى كده حلوة. واخدين بالكم يا اخوانا؟ انما واحد يطلع يقول لك لا هو ده برضه ده كلام، ده كلام ده ثابت وصحيح ينكره، لا الكلام ده يبقى غلط ما ينفعناش. دخل المزني على الشافعي او البويطي من اصحاب الشافعي، دخل عليه يوما فوجد الحلاق ياخذ ابطه بالموسى. الابط السنه فيه ايه؟ النتف، لان ده شعر في مكان دايما مطوي فلا ينزع من جدره عشان الرائحة الكريهة وغير هذا، فالسنة فيه النتف. الحلق برضو بيبقى سايب ايه؟ سايب حاجة للشعر كده اثر موجود يدر العرق ويغير رائحته. راح داخل والشافعي كان ملتزم جدا بالسنة، فلما دخل صاحبه عليه لقى بيحلق، الحلاق بعد ما حلق له شعره راح ايه؟ حلق يحلق له، كانوا زمان بيعملوا كده، حلق له ابطه. فتعجب اول ما بص له كده، لكن هيبت الشيخ خليته ايه؟ مش قادر اساله، بس لما شفت كده الشافعي بيخالف السنه مش ما تجيش دي، ده الشافعي ماسك قوي. وكانوا يقولون عليه في العراق نصر السنه، ويقول بها ويقول ان صح الحديث فهو مذهبي. عشان كده الامام النووي في المجموع يقول لك والصحيح مذهب مثلا الاحناف، يقول هذا هو مذهب الشافعي، بس المدون عن الشافعي مش كده، ده مخالف للاحناف، يقول لك ذلك لان الشافعي قال اذا صح الحديث فهو مذهب. فالقصد الاب يشيل بالملموس، فتعجب وسكت، فتفرسه الشافعي. والشافعي يا اخوه كان ذا فراسه عجيبه، الفراسه دي تقوى. مره في واحد دخل المسجد والشافعي قاعد مع بعض الائمه من طلابه، اظن ابن الحداد او غيره، فقال له تفرس في هذا الرجل، واحد دخل ما نعرفوش، فقال الشافعي اراه نجارا، لا بص في ايده ولا شيء، راجل لابس جلابيه وداخل المسجد عادي. وقال صاحبه اراه حدادا. فلما صلى الرجل ركعتين اقبل عليهما فسلم عليه وتعرف اليه، ثم قال له الشافعي ما عملك؟ بتشتغل ايه؟ فقال كنت حدادا والان انجر. يعني ما زعلش حد من الاثنين. فلما نظر الشافعي الى وجهي لا ايه؟ تغيرت، ففهمها على طول بقى رضي الله عنه. فقال له اعذرني، برضو موضع الشبهة لازم يتزال، قال له اعذرني فإني لا أطيق النتف، جربت آلمني ألم مش قادر بصراحة. ولعله كان شعر إبطه غزير يصعب فيه النتف بخلاف اللي شعره إيه؟ اللي شعره خفيف. فالقصد إن متى استطاع الإنسان يعمل إيه؟ يعني يعتذر لنفسه، ما أقدرش أنا ما أقدرش أكل بصوابعي، انا ناشئ كده بيتنا كده باكل بالمعلقه وخلاص انتهينا، ما قلنا لكش لازم تاكل كده ولا حاجه، لا عادي، بس لو حد جنبك كان كده ما تقوليش بقى ها. وانا على النحو الاخر واحد عايز القط بصوابعي، لازم اعتبر انت نفسيتك بتقرف ولا ايه، لان برضو ده من جمله الادب الذي ينبغي ان يراعى. انا هاكل حلقط بايدي كده من القصعه من الطعام اللي قدامي، بس في واحد بيقرف الكلام ده ما يعجبوش. زي واحد مثلا بعض الفقهاء يقول ان لم يجد سواكا دلك اسنانه باصبعه، الكلام ده عامه الناس قد يأنفون منه، لما يلاقيني واقف في الصف وقاعد ايه بصباعي، هو بص لا اللي طلع ده صباعي مش السواك. فبعد ما خلصت الصلاه وبتاع اهلا ازيك يا فلان، يقول لك بقى من بعيد لبعيد انت هتسلم عليا بايه، ده قلحك. فالكلام ده برضو لازم يراعى من الاشياء التي تراعى، لكن القصد انك في النهايه تعتذر تقول له كده يا رسول الله سنتك فوق راسي وانا اتمنى ان اعمل مثل ما تعمل حتى لو كان الامر لا امر فيه وكان من جبلتك وكان من عاداتك، بس انا مش قادر والله، يبقى كده حلو كده كويس. انما الاعتراض لا ما ينفعش. وعلى النحو الاخر اللي بيشرح ما يعملش حساب المعترضين يقوم يقول لك ابحاث، لا هي السنه كده، او هو النبي كان طبعه كده بياكل كده، تقول السمع والطاعه وخياره هو الخيار الصحيح والامثل. لعق اصابعه ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها ايديهم ولم يكن من عاداتهم غسل ايديهم كلما اكلوا. طبعا الكلام ده مشكل جدا، هتقول الصحابه انضف الناس والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم ما بيغسلش ايديه بعد ما ياكل، مش من عاداتهم؟ اقول لك لا، بس لو امعنت شويه هتلاقي ايه، في اكل ايديك بتتغسل منه واكل ايديك ما بتتغسلش منهم، صح؟ مش كده ابن القيم بيقول لم يكن من عادته، مش دايما كده. اكثر ما كانوا ياكلون ايه؟ التمر. والتمر ده انت بتاكل التمر وتغسل ايدك الا ان يكون رطبا او عجوى يلحق في اصابعك منه شيء، صح؟ انما لو كان تمر من الناشف اللي احنا بناكله ده باكله وما بعملش. ثم وقفت على فائده اخرى، انا يعني انا نظرت كده فيها من الواقع، يعني ما قرطاش لحد ولا حاجه، ان الانسان اذا تعود ان يغسل يده بمقتضى وبغير مقتضى وسوس. وده قيسه كده في كل امر، تلاقي الاخوه لما يوسوسوا تلاقي يقول لك بيستنجي من خروج الريح، مع ان العلماء بيقولوا ده بدعه، الاستنجاء من الايه؟ من خروج الريح، ده بدعه، ده ليس فيه استنجاء. طبعا بقى الا اذا صاحبه شيء، دي مساله ثانيه، انما اذا كان صرفا كما هو يبقى ده ايه؟ ده لا باس به، يعني ده بدعه لا يستنجي المرء منه. يوم الاخ يتكلف ويقول لك برضه يمكن وبتاع وحاجات زي كده، لما يتكلف يعمل ده يحصل ايه؟ يوسوس، مش كده؟ فلما الواحد ياخد على كده اكله تروح عامل كده خلاص انتهينا، واكله تغسل ايدك تتعود على ايه؟ الوسوسه لا تجد اليك سبيلا. وانا عندي في ذلك حكايه ميدانيه كنت سمعتها من فضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني عافاه الله وشفاه ورده سالما غانما ومتع به. الشيخ ابو اسحاق الحويني بيقول انا كنت شغال في محل سوبر ماركت وكان في واحد كل ما يخش عليا يقول لي اغسل ايدك. فالشيخ يقول له اغسل ايدي من ايه؟ ده انا بتوضى كل يوم 5 مرات، يعني بغسل ايدي 5 مرات بخلاف الغسل قبل الاكل بقى وبعد الاكل والكلام دول. انت عارفان مني؟ قال له عشان بتعد الفلوس وبتجيب في ايدك حاجات يعني. فكان الشيخ بيقول له طب هات لنا فلوس من الفلوس اللي فيها وساخه دي واحنا نقبلها منك على عواهنها وعلى ميكروباتتها وعلى البكتيريا بتاعتها وكل حاجه. الراجل ده ايه اللي خلاه يعمل كده؟ هو نفسه موسوس. انا مش عايز اذكر لك حد كان من الناس المغنيين الكبار كانوا بيذكروا عنه انه هو نفسه كان بيقول، بعض اقاربه انا سمعته بيقول كده، كان بيقول العيل لما يقرب له من ولاده او ولاد ولاده يرجع عنه، ما تلمسنيش، ليه؟ ايديه تبقى فيها قذاره وفيها وساخه، كل شويه تلاقيه داخل جنبه صابونه ويخش يغسل ايده كل شويه، من ايه؟ طيب اهو توهم ان بيحصل حاجه. فالوسوسه تدخل من هذا، واخد بالك؟ الوسوسه تدخل من هذا، فلعل دي تكون عله والله اعلم. وكان اكثر شربه قاعدا صلى الله عليه وسلم، بل زجر من شرب عن الشرب قائما. زجر عن الشرب قائما وشرب مرة قائما. زجر عن الشرب قائما في ايه؟ في غير ما حديث وجد رجلا يشرب قائما فقال له ايه؟ قال اتحب ان يشرب معك الهر؟ تيجي قطه تشرب كده من انا وهي مع بعض؟ قال له لا. قال لقد شرب معك من هو شر من ذلك الشيطان. ثم أمره أن يستقي في رواية فاستقى، أو أمر أن يستقي من شرب قائما. وهو نفسه عليه الصلاة والسلام أتى، والحديث في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أتى إلى بئر زمزم فوجد الناس عليه في زحام فتناول دلوا وشرب قائما. طب إيه بقى الموضوع ده؟ يشرب قائما الواحد فينا ولا بيشربش قائما بقى؟ الحقيقة العلماء بيقولوا بقى، طبعا كان في جمع، انت عارفين ده ايه، مختلف الحديث، كان في جمع بين هذه الأحاديث بطرق شتى. بعض أهل العلم رجح بعضها ورد البعض الآخر، وبعضهم قال بالنسخ، الأحاديث بتاعت النهي منسوخة بحديث الايه، بحديث الشرب قائما، لا سيما ان ابن عباس فهم منه هذا. طبعا بعض أهل العلم بيقول لك هو شرب قائما للحاجة، الدنيا زحمة فلما اشرب قائما ما اقدرش اقعد عليه الصلاة والسلام. لكن ابن عباس شرب قائما امام الناس ثم قال ان قوما يقولون لا تشرب الا قاعدا وقد رايت رسول الله يصنع مثل ما رايتم، يعني بيشرب كده زي ما انا واقف كده. وبعض اهل العلم جمع بين الاحاديث، وهؤلاء جماهير اهل العلم، وفي الحقيقه هو ده الاولى، انك ما تعطلش احاديث دون الاخرى. ايه الجمع بقى بين الاحاديث ديت؟ هو ان هذه الكراهه كانت كراهة إرشاد وليست بكراهة تحريم، كراهة تنزيهية يعني زي ما بيقولوا. النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا، حتى قال الإمام أحمد الأمر فاضل ومفضول. فاضل يعني الأفضل إنك تعمل إيه؟ تشرب قاعد، والمفضول إنك تشرب واقف. على كل حال تجنب إنك تشرب واقف ما استطعت، فإن ما قدرتش تعمل إيه؟ لا بأس اشرب زي ما انت واقف. وفي الحقيقة الواحد فعلا بيجد في تسويغ الشرب وهو واقف صعوبة، بيحس احيانا في كده بخلاف وهو قاعد، لعلها تكون بقى امر يعني راجع لشيء في بناء الجسم نفسه. يقول ابن القيم فقيل هذا نسخ لنهيه صلى الله عليه وسلم، وقيل بل فعله لبيان جواز الامرين. قال ابن القيم والذي يظهر فيه والله اعلم، يعني رأي ابن القيم، انها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر، وسياق القصة يدل عليه، فإنه أتى زمزم وهم يستقون منها فأخذ الدلو وشرب قائما. والصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما وجوازه لعذر يمنع من القعود، وبهذا تجتمع أحاديث الباب والله أعلم. كلام يشبه كلام جمهور أهل العلم، يعني قريب منه شيئا ما. يقول وكان إذا شرب ناول من على يمينه وإن كان من على يساره أكبر منه. السنة كده بقى أنا لما يجي لي مية واشرب قاعد في وسط إخوة، أو مد اللي على اليمين الأول عايز تشرب، واللي بيوزع، حد دخل حط لنا عصير أو حط شاي، يعمل إيه؟ يتيمن، يبدأ بصدر الحلقة، صدرها يعني الكبير اللي فيها، وبعدين يعمل إيه؟ يتيمن، اللي هو يمينه هو نفسه يعني. ولو كان من على يساره أسن. طب واحد كبير قاعد على شمالي، هل تظن النبي صلى الله عليه وسلم راح واخد كده وراح مد اللي على يمينه وساب اللي على شماله؟ لا، اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ استأذن من على يمينه، وكان على يمينه غلام، قيل عبد الله بن عباس، فجت له الميه شرب، وبعدين قال لابن عباس ده حقك، بس ممكن عشان بس اللي على شمالنا اكبر منك، وقيل اللي كان على شماله ابو بكر رضي الله عنه، قال له ممكن نديله حقك يعني، بس ممكن نديله. فقال ابن عباس لا أوثر بسؤرك أحدا يا رسول الله. قال له وأنا طيل أشرب مية مبقية منك أنت يا رسول الله؟ قال له لا، وإن كان أبو بكر فوق دماغي وأعظمه وأقربه، لكن لا 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 لا. عشان كده العلماء بيقولوا لا إيثار في الطاعة. تلاقي الاخوه كده احيانا تلاقي الصف الاول فاضي، وتلاقي اخي يقول اتفضل والله، ويطلع من الصف اتفضل والله، والتاني يقول له لا والله يخليك انت، لا اتفضل والله يا عم، ده الصف الاول، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ كان الناس يستهمون عليه ويقترعون عليه، مفيش اثار في الطاعه، حبايب وزي الفل، لكن ايه؟ فيعني في موضوع الطاعه ده لم يبلغ ما بيننا من ود ان اوثرك بها، مش ممكن. فكانت سنته أن يعطي من على يمينه عليه الصلاة والسلام، وإن كان من على يساره إيه أكبر منه. وفي رواية أخرى أنه بين الحكم، فقال له، قيل أيضا أن من قال هذا في رواية أبو بكر شرب وجي يدي الغلام عن يمينه، فقال أظن عمر، قال يا رسول الله أعطي الشيخ، وقيل برضو الشيخ ده كان أبو بكر، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من على يمينه، وبين إن إيه اللي على اليمين هو الأول. لما ابن عباس قال له كده تله رسول الله في يده، راح مسك الجناح كده وقال له إيه خد، كأنه يريد أن يقول أنت عقلك سبق قوي. حتى قال عمر رضي الله عنه عليكم بهذا الغلام الذي فقه ولم تستوي شؤون رأسه. سيدنا عبد الله بن عباس فقه عالي قوي ولسه صغير، لسه بيقولوا ان الدماغ بتستوي مع العمر كده، تلاقي دماغه اتظبطت، تلاقي على صغير دماغه لسه برضه مبعجره كده، لحد ما شويه تلاقيه اتظبط مع عمره، كل ما يكبر ايه تلاقي عمره دماغه اتظبط. فسيدنا عمر بيقول ده ما استواش شعره، ما بقاش طول بعضه، وفقيه جامد قوي في الحقيقه. فكانه ايده النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مثل ابن عباس دعا له رسول الله بالفقه، مش كده ولا ايه؟ رضي الله عنه. محمد نم، خلصنا ليه؟ خمس دقايق. طيب ناخد طرف كده من معاشرة أهله، ولا دينا ساعة عليكم النهاردة؟ هو احنا لكل حال لسه قدامنا نص ساعة أسئلة ونص ساعة جدعنا. احنا قاعدين إن شاء الله مع بعض. يقول ابن القيم: فصل في هديه في النكاح ومعاشرته صلى الله عليه وسلم أهله. والباب ده أيها الإخوة، يعني أنا محتاج إن احنا نفضل ماشيين مع تقاسيمه كده شوية، لأن البيوتات تئن، مش كده ولا لأ؟ صارت بيوت كتير قوي موجودة، بس عشان إيه؟ معلش، عشان العيال، أو عشان نمشي، أو عندنا مهر كبير قوي مؤخر ما أقدرش أدفعه، فما أقدرش أسيبها ولا أطلقها ولا، مش كده؟ وبدأ يحصل مكر بين الأزواج، مع إنها من أمتن العلائق في الدنيا. حتى لما صور النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يتخاصمون، صور مين الأول من يختصم يوم القيامة؟ الزوجان. تصور تلاقي الست راح تطلع عليه لك هات لي منه، والراجل يقول ما قامت بحقي، يختصم. طب ليه يعني؟ ليه المثال ده بيضرب؟ عشان دي علاقة قوية جدا، دي علاقة قوية جدا. العلاقة دي علاقة أدرجت في 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 نسق واحد مع علاقة القرابة من الدرجة الأولى والوالدين، مش كده؟ يوم يفر المرء من أبيه، من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، صاحبته دي زوجته، فدي بقت في نسق واحد مع أبي وأمي وأخواتي. فالعلاقة الرجل مع المرأة هو أبلغ منها يعني، وموضع بلاغة عظيم جدا قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. فكأني أنا الوحيد اللي عايش في البيت، بس انشق مني شيء فتمثل بهيئة منفصلة، لكن القلبين إيه؟ القلبين واحد. فازاي تلاقي النهاردة أن ده موجود؟ أن من الممكن كتير لما نسمع تفاجأ تلاقي الراجل قاعد في حاله خالص، وحصلت مشكلة مع المرأة، يوم لازلين يعملوا له محضر تبديد عفش، هو قاعد ما عملش، ده ما فيش مشكلة، ده أنا يومين ثلاثة وحروح أصالحك أو نتصرف، يعني نقول للراجل ده والله بدأ، وتلاقي لايع بقى عسكري جاي يجره. امرأة تطلب النفقة لها ولعيالها، يعني دي من أواخر المشاكل التي سمعتها، امرأة تطلب النفقة لها ولعيالها مع أنها سابت له العيال ومشيت، يعني هو قاعد بيصرف على العيال بقى له دلوقتي هو مثلا سنة ولا سنتين ولا حاجة، والمرأة مشيت، بقى رفع عليها قضية ان عايزين نفقتي ونفقة العيال. طيب وهذا المال كيف تأكلينه؟ هتأكلوه ازاي واهلك وابوك اللي رفع القضية؟ المشكلة دي في الحقيقة مشكلة، فالبيوت تحتاج الى تهذيب من جديد، لان البيوت يا اخوة في الحقيقة هي البيوت شعارها العاطفة والمحبة. وزي ما سأذكر لك بعض السلف كان يقول، ده مش بعض السلف، واحد يعني شريحة من السلف كانت هذه أقوالهم، كانوا يقولون: من لم يعشق يعني يحب فليس بمعتدل المزاج، اللي هو الحب الحلال يعني، اللي ما يحبش ده مش 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 سوي، ده في حاجة غلط. ولذلك قال أنس رضي الله عنه بغير مواربة ولا خجل من هذا، وهذا أمر لا يخجل منه، قال إيه؟ قال: أول حب في الإسلام كان حب رسول الله لعائشة رضي الله عنها، مش كده؟ وكما سترى كيف كان يعني يلطفها صلى الله عليه وآله وسلم. لكن عشان ناخد الباب على بعضه كده بفوائده نرجئه إن شاء الله عز وجل إلى اللقاء القادم. قبل المغادرة الإخوة جايبين كتاب اسمه رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. أنا مش عارف في الحقيقة هو بيتكلم فيه بالضبط, أول مرة أشوف الرسالة دي, لكن إحنا عايزين ندي الرسالة دي للإخوة اللي هم أول مرة يحضروا, و أنت أول مرة تحضر بس أنت كنت ماشي تشغل بالك, كان رايح على الباب لما سمع الرحمة. وعايزين نعطي لآبائنا في الخلف, حد من الإخوة يطلع, أنت أبويا برضو حد يطلع لأسناننا في الخمس, هم بركة مجلسنا. وإحنا أنا والله يا إخوة أرجو من آبائنا في الخلف أن يدعوا لي ويدعوا لأبنائهم. أنا مرة وقفت مع حد كبير كده وكان بيقول لي على خطبة جمعة, فأنا بقول له معلش, اسمه عم أحمد, بقول له معلش عم أحمد أنا مش هقدر أجي. ليه أنا ما قلت مش هقدر أجي ليه؟ المسجد ده تلت ساعة الخطبة بالصلاة بحرما كمان تلت ساعة. فأنا على ما أقول له بقى, وانتوا عارفين بقى أخوك وأرتقي على ثلاث مراق, والدلع بتاعنا ده مش هتلاقي لك مرقاه خالص, ده مفيش مراقي. والقوم كانوا لا يكرمون كريما ولا يعني مثلا إيه كترت هيقول لك خلص بفطرتهم, يعني ما كانوش يعرفوا الصفحة بتاعت نزل الخطيبك الصفحة الملعونة دي. فأنا خفت فقلت أقول له يا عم أحمد يعني تعرف, قال لي عشان تعرف أن في الزوايا خبايا وهذه اللحى والشعر الذي قد دب الشيب فيه يحمل في طياته مآثر. عشان كده النبي قال أن الشعر اللي يشيب في الإسلام نور يوم القيامة, صح؟ عارفين قال لي ايه؟ قال لي يا ابني انا بقالي 30 سنة ما فاتتنيش صلاة في جماعة الخمس صلوات, وبقالي 30 سنة بفتح المسجد, وبقالي 30 سنة بأذن للفجر وانا اشارك في الاذانات الاخرى. يعني ممكن يخش مع ممكن يأذن يوم كامل لكن الفجر ده هو بتاع عم احمد بس. طب حد من الشباب اللي قاعدين الشباب الاقوية يرفع ايده بربع حاجة من دول, ربع حد فينا يعرف يعملها دي؟ صعبة ده, في اخوة ما صلوش العشاء معانا وجايين يحضروا كده. فهذه بركة مجلسنا. فعايزين الاخ اللي خد مني هات يا اخي الاخ اللي خد مني فين؟ طيب روح كده خد كمان اثنين تاني معاك. وعايزين الاخوة اللي اول مرة يحضروا بقى, الاخوة اللي اول مرة يحضروا. انا عاوزك بص, طبعا هقول لكم حاجة, تكلون الاختيار لي رأيكم, عايزك ترفع ايدك وانت ساكت, مش مجلس نواب ده, نحن لا نؤمن بهذا. خد بص ادي الاخ اللي قاعد على الكرسي هناك, لا لابس صيصة ده, لابس صيصة ده, ما احنا هنتأمن الاول تأمنه بس مش عايزين اي اراء الا الاراء لو سمحت. ماشي ادي الاخ ده, والاخ اللي قال اني ده ودي الاخ الاخير اللي هناك خالص, اقول رفع ايده بالقلم, رفع ايده بالقلم, وودي ده الكتاب ده للي جنبه اللي ما رفعش ايده, شفت الجدعانة دي. نلتفت بقى يا ابنة الوس, بس ادي ده للاخ اللي خلف الدكتور هناك اللي رفع ايده بجاكيت اسود وفانلة زعبوط. لا روح ابعت له بس اقول لك بنحوش ولا حاجه. لا هنا خلاص بقى, خلينا نخش في العيد الاخ ابو جوانتي ده, ابو جوانتي اتفضل. اول ما التفت له قال لي ايوه. ودي الاخ اللي هناك اللي بيشاور اللي جنب محمد مجدي ده اهو, دي له خد يا محمد اديله. الاخ اهو الاخ ابو جاكيت ليبيتي وفانلنا بيضه مرسوم عليها ايه, دريها دريها. خد يا اخي طيب معلش, هو في كلام ما ذكروش ابن القيم وخلصوا والله معلش, في كلام ما ذكروش ابن القيم رحمه الله. فالإخوة قالوا لي الأكل حار، نهى النبي عن أكل شديد الحرارة وشديد البرودة، يعني موضوع الدلسي والكلام دوت لازم تتمهل عليه شوية، وشديد الحرارة ما ينزلش وهو بيغلي يفور وانت ايه تأكله. وقد غطته أسماء رضي الله عنها وقالت نهى رسول الله عن أكل الحار. كذلك الأكل واقفا، انك تأكل واقف كده لعل ذلك يلحق بايه برضو بنفس القضية، الأكل بالشمال الأكل باليمين، ذكرنا ده قبل ذلك. في الحقيقة الباب احنا كنا نختصر فيه على كلام ابن القيم مش على أحكام الباب، ولعلنا إن شاء الله إذا تعرضنا لذلك في لقاء آخر. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. كاتب الأخ بيقول لي أخ وصاحب في الله بيحضر الدرس وأقعده المرض اليوم عن الحضور، اسمه أحمد عبد المرضي، أرجو الدعاء له بالاسم بالشفاء ويؤمن الإخوة وجزاكم الله خيرا. وجزاك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وزي ما قلنا يا إخوة كده إحنا نحمد هذا للإخوة أن يبقى في أخ والتاني يؤز الناس على الدعاء له. نسأل الله عز وجل أن يشافي أحمد ابن عبد المرضي ومرضى المسلمين، وأن يلقينا عليه في اللقاء. بدعي لأخوك يا حبيبي، قاعد أقول لا شيخنا يا شيخنا، هدعي له بس، وأن يلقينا به في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. طيب احنا في حد بعض ابائنا بيقول هات نسخة واحنا نعمل لكم منها 1000، فلو حد يتبرع بنسخته بس لحد ما لو خدنا 1000 يبقى اللقاء اللي جاي هنوزع بالدور، مش هيبقى فيه اي. جزاك الله خير، جزاكم الله خير. وفين جزاكم الله خير؟ 200 بس مش 1000. جزاك الله خير. بص يا اخوة احنا لسه لينا في زمتكم نص ساعة بتاعت الاسئلة، اللي عايز يقعد يقعد ولا هنمشي. الحق طب لو حضرتك عايز تمشي ما تقفش، يعني حضرتك اتفضل، يعني عايز نمشي دلوقتي يعني بتطردني ولا ايه؟ ربنا يبارك فيك يا ست اللواء، ربنا يخليك يا ست اللواء يا رب، وخلينا الشعب والجيش ايد واحدة. على اساس ان الاخوه بس اللي واقفين بيكلموا بعض بيشوشوا على الاخوه اللي عندهم اسئله. عليكم السلام ورحمه الله. الاخ بيقول هل يجوز اني احجز مكان لاحد الاخوه في المسجد وهو لم ياتي الى المسجد؟ ونريد ان الحديث عن صحه الحديث من وهو في شان الجمعه، من قال لاخيه صح بطلت جمعته. وجزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وجزاك. حد ممكن يحجز لحد ما يجي. شوف بقى لما يبقى انسان قاعد في البيت والاخوه بيجوا مبكرين في موضع يتصارع فيه الاخوه، زي مثلا بنبقى في الحرم والناس عايزه تنزل الصحن مثلا، والناس يتسابقوا على المجيء، واحد قاعد في بيته يجي قبل الصلاه بخمس دقائق، لا كويس كده. انما لو اني انسان جاي او انا من نفسي بتخير صالح يجلس بجواري بس بيجي قريب، يعني جاي بس اتاخر شويه، بيتاخر خمسه كده ولا بتاع، فانا بحجز له مره كده ماشي. وعندي في ذلك مستند عن ايوب السختياني رحمه الله انه بسط رجله في يوم جمعه فراى رجلا فقبض رجله واجلسه، ثم قال كنت أتخير مجاورة رجل صالح. فلما مد ليله كان عامل ايه؟ كان حاجز له. واخدين بالكم يا اخوة؟ فممكن. موضوع بقى الحديث من قال لأخيه صه بطلت جمعته، في الحقيقة أنا ما أعرفش النص ده، لكن اللفظ بيقول ايه؟ من تكلم يوم الجمعة فلا جمعة له، ومن قال له أنصت فقد لغى. ولو صح هذا الأثر لكان حمل قوله بطلت صلاته جمعته على نقصانها وليس على ايه؟ على بطلانها. خد بالك دليلك، لا ده ادله بقى. هو سليك الغطفاني النبي كلمه هو رد عليه ولا لا؟ والحديث صحيح مسلم، والنبي على المنبر دخل سليك فجلس فقال يا سليك اصليت؟ يعني تحيه المسجد. قال لا يا رسول الله. قال قم فصلي. قل لي أصل النبي هو اللي كلمه الأول وده كانت إجابة للنبي وسليك كان فقير وبعدين عشان الناس يشوفوه لما يقفوا هدومه فيها رقاع فيقوموا إيه يحسنوا إليه. طيب وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل ورسول الله يصلي فنادى يا رسول الله هلكت الزروع وجفت الضروع وجاع العيال فادعوا الله لنا. ده اتكلم ولا ما اتكلمش؟ ولم يقل له بطلت صلاته مش كده؟ تعال بقى كمان لأثر أبي بن كعب قال كان أبو ذر بجواري فتلى رسول الله آية فقال أبو ذر متى نزلت هذه الآية يا أبا المنذر؟ فسكت فكرر علي فسكت فلما انتهت الصلاة قلت له ما منعني أن أجيبك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم يوم الجمعة فإيه فلا جمعة له من قال له أنصت فقد لغى. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أبي ولم يقل لأبي ذر أعد ولا إيه ولا لا ولا مش معايا ولا أسكت مش كده يا إخوة؟ في الحقيقة في أدلة فالعلماء هنا بيقولوا إن هي ينقص من إيه ينقص من أجرها لكن ما بيقولوش إن هي بطلت الصلاة. برضو نفس الكلام أثناء جلسة الاستراحة في نقاش بقى بين أهل العلم جلسة الاستراحة تتصل بالخطبتين فيمنع المرء من الكلام ولا جلسة الاستراحة لا بأس فيها؟ فيها أثر لعثمان رضي الله عنه أنه كان يكلم الناس في جلسة الاستراحة وربما سأل لا ده باب تاني باب بقى مسألة إن واحد يطلع موضوع البدعة المنكرة التي افتأتها شياطين من شياطين الإنس اللي هي الصفحة بتاعت نزل خطيبك ويبعته الشيخ من المشايخ يقول له وعديه ولو انت اتكلمت في حاجة مش هنقول لا الخطيب ده يتكلم في اللي يعجبه مش كده والذي يرى طالما انه كان مؤهلا وله قداسته وله هيئته مفيش حاجة اسمها ان انت تطلع تقول لواحد انزل وهذا فيه امتهان للمسجد وقد علمتم ان رفع الصوت في المسجد ايه رفع الصوت بس لا يجوز حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم وهياشات الاسواق تخش السوق تلاقي واحد بجنيه وربع اوعى يا جدع وده بيسقف على البضاعه وده اوعى يكون المسجد كده وانت بتكلم اللي جنبك تكلمه بصوت. وفي الصحيح ان عمر رضي الله نعم تخرجوا بره قوم خرجوا. لا ما في الحقيقه اصل احنا عندنا يعني جزاك الله خيرا احنا عندنا دلوقتي بقى في كان في مرحلتين يا اخواننا. زمان لما كان الواحد يخطب ويطول شويه كان الناس تلاقي مثلا واحد اللي قاعدين عملوا كده مثلا احنا كنا بنشوف الكلام ده. انا كنت وانا لسه يعني كنت صغير كان دايما ابص الاقي كنت اقول يا رب وانا مبتلى بالمساجد اللي فيها ناس عندهم سكر كل شويه يطلع يقول لي عايز اخش الحمام السكر اخطب اطول عايزين نخش الحمام السكر كل ما اروح في حته يعني كان هو بيجي ورايا تقريبا. فده وضع مثلا واحد عايز يأثر في ناس عايز يأثر كان يبقى مثلا من جملة آبائنا وقد يكون يعني مش قادر يطول حتى مرة من طريف ان واحد قام عمل مشكلة كبيرة خالص فقال له انت عايز يأثر ليه انت ما احنا قاعدين بنسمع كلام ربنا. قال له عايز اروح الحق عالم الحيوان. فدي كانت افراد مش منطلقها تنظيمي واخدين بالكم يا اخوانا مش منطلق من منطلق تنظيمي يعني مش واحد قايل له اعمل لا ده كان بعض ابينا يعترض كده وانت حاضر يا عمي وبتاع حاضر يا عم الحاج وبتخلص العمليه. انما ده دلوقتي كاتب لك صفحه وبيقول لك نزل ده عايزينها تبقى سنه عايزين يمتهنوا المساجد وده من اعظم يا اخوه سوف يكتب التاريخ واسمعوا مني سوف يكتب التاريخ ان مسجد القائد ابراهيم حذف بالحجاره وسوف يكتب أنه حذف بالأزاء الزجاجات الحارقة المولوتوف وسوف يكتب أن إمامه الشيخ المسن حبس من بعد صلاة الجمعة وإلى اليوم التالي صباحا إلى صبيحة اليوم التالي. الكلام ده هيتكتب وسيحسب وسيحسب أيضا أن قوات الأمن كانت محايدة وده ما فيهوش حاجة اسمها محايدة. لما تقول لي دول بيتظاهروا دول بيتظاهروا وحق التظاهر مكفول أنتوا بتقولوا كده ان احنا قننا كده حق التظاهر مكفول هو دلوقتي بيستغيثوا عشان لما قام اهل العلم وقال دي همجيه مفيش حاجه اسمها ان انت كل ما تطلب حاجه تنزل تصوت لي في الشارع عندك كبار ابعت ويتكلم لما لم يجدي تعمل حاجة تانية، يعني يبقى كلام في شيء من الحضارة، إنما اللي احنا بنعمله ده مش حضارة. لكن مع ذلك هم الآن الذين يستغيثون في المظاهرات، إن دول متظاهرون دول متظاهرون، ده من حقه وده من حقه. لا مفيش كلام ده. ليه بقى مفيش كلام ده؟ لأنه دخل في النص إيه؟ مقدس، دخل في النص المسجد. وقد رأى عمر رضي الله عنه رجلين يتحدث أحدهما إلى الآخر بصوت مرتفع، بس أنا بكلمك وصوتي إيه؟ بكلم بأريحية زي ما أنا في الشارع. تعرف سيدنا عمر ما قالوش تعالى يا ابني أنت يا عم، ما عملش كده، وإنما حذف السائب ابن يزيد بحصاء، مسك طوبة صغيرة كده وراح حذفها على السائب ابن يزيد، فالسائب بص فأشار إليه. شو خد بالك من التحفظ، قال له تعالى بس بإيده كده. فأقبل السائب قال ائتني بهذين الرجلين، شايف الاثنين اللي دول، قول لهم تعالى. فأقبل السائب بالرجلين فقال عمر لهما رضي الله عنه منها أنتما، أنتم للمدينة، على سنة كده تبقى عارف الحكم. وده برضو شق، أنا بس مش عايز عشان إيه، أنا مش عايز ألين في الموضوع ده، لأن ده موضوع مقنن ومن قوم يستهينون بحرمة الله. وإحنا شفنا قبل كده إن ده لما قعدوا في المسجد اللي كان بجوار التحرير ده، مسجد عمر مكرم، قام واحد تبول في المأذنة وكان متصور بالفيديو بالتليفون وذكر له ذلك. فحتى تنزلا، حتى لو قلنا إن القوم يعني على غير، أنا مش معتقد كده إنهم لا يفقهون، القوم عندهم إنه لا يبالي بشعائر الله عز وجل. لكن سيدنا عمر قال الأول منها أنتما، إحنا نفسنا الإخوة اللي قاعدين طول النهار على النت يلعبوا أتاري، خش على العالم دي شوف المكان بتاعه فين اللي كتب الكلام ده، واكتب له أحاديث في حرمة المساجد وعظه، ده مجال للوعظ. إنما لو جه في المسجد ما عندناش وعظ، حاول اطلع بره صيانة لحرمة المساجد. فسيدنا عمر قال له أنت من المدينة؟ فقال لا. عارف قال لهم إيه؟ قال لو كنتما منها لأوجعتكما. ده بيرفع صوته، مش كاتب صفحة ولا عامل ولا بيقول للناس ولا بيهيج العامة أنهم يعملوا العاملة السودة دي معانا، ده اسمه تهيج للعامة كمان، لا أبدا. قالوا لو كنت أنتم من المدينة وأنا عارف أن عندكم الحكم ده كنت مديتك على رجلك لما ورمت لك رجلك. ثم قال ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك فرق يا إخوة بين إن واحد قام من نفسه كده بيقوم مرة ومرات لا، وفرق بين شيء عمل مقنن تنظيمي إن يهيج الناس، فده في الحقيقة فيه امتهان لحرمة المسجد. وزي ما قلت لك الإنسان أنا إلى الآن محتاج إني أنا بصراحة عايز أسمع مبرر أحسن من كده، إن إزاي تبقى واقفين الشرطة على الحياة وده يحدث في طوب وده يحدث، ده كان ينبغي، ده كانوا لو كانوا عدد رمل عالج كانوا اتحبسوا كلهم واعتقلوا فداء للمسجد. ولا احنا بقى بالورق ان هذه دولة دينها الرسمي الاسلام، ده كده ورق ولا ايه؟ ينبغي ان تقدس حرمة دي. وانا برضو مش عايز اتنزل اقول لك افرض كان مبنى تاني، لا ما اقولش كده، انما نقول فيما المسجد له حرمته، مش هقول لك افرض ابدا. فده امر لازم نتواصل فيما بيننا وننشر بيننا كده، اللي يلاقي حد عمل العمله دي غير ابائنا اللي ما عندوش علم قوي، واحد عمل العمله دي قام كده انت حاسس انه فاهم، ده خده وارميه بره، بعد الجمعه نبقى نتفاهم بقى، انما طول ما هو في المسجد لا يسمح لمثل هذا. الموضوع يوم 12 ربيع، هو ده مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ أما ميعاد موته صلى الله عليه وسلم فهو أوثق، إنما في ميلاده في إيه؟ في شيء من النظر في التاريخ ده بالذات اللي هو 12 ربيع. ومع ذلك إحنا ده إحنا مالنا وماله الكلام ده؟ والله العلماء اختلفوا خلاص، أنا مش هحفظه حتى، مش هدور خلافهم في إيه؟ ليه؟ لأن أنا حتى لو عرفت اليوم والساعة مش هحتفل، زي ما قلنا ان ابو بكر وعمر احتفلوا مش هنحتفل، مش كده؟ بيقول التصوير بالهاتف ياخد حكم التصوير الفوتوغرافي في المنع ولا لا؟ وجزاكم الله خير، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. التصوير اصلا يا اخواننا ليه احوال. النحت ان واحد يعمل تمثال او يرسم بالقلم كده على الصفحه، الاثنين دول ايه؟ صورة بإجماع أهل العلم، ما فيهوش كلام، ده ما فيهوش نقاش. إنما بقى اللي اختلفوا في هو صورة ولا لا، الصورة اللي انت بتلقطها دي بالمحمول بالكاميرا بغيره، واختلفوا في الايه في الفيديو. أما الفيديو فالخلاف فيه يسير، لأن العلماء قالوا هذا نقل واقع، نقل حال. يعني لو صورت دلوقتي بالفيديو القعدة دي، أنا بنقل القعدة دي زي ما هي، مش كده؟ مش بنقل زي ما انتوا كده. إنما الصورة والصورة الفوتوغرافية العلماء قالوا برضو، بعض أهل العلم قال دي مش صورة. ليه؟ قال دي اسمه حبس ظل. يعني أنا باجي أبص في المراية بشوف صورتي ولا بشوف مين؟ لا بشوف صورتي، وأنا أنا يعني أنا حبقى اثنين، أبقى جوه المراية وبرا المراية. أنا بشوف ظلي، ظلي جوه المراية، ظلي. طب أنا لما بشوف المراية بشوف الظل، مش دي صورة اللي في المراية؟ ما هو مش أنا، أنا كجسم ودم ولحم وكده، مش أنا اللي جوه المراية دي، ده صورتي. يبقى إذن النظر في المراية حرام. قال لك كل ما في الأمر إن اللي بيبص في المراية ده حصل إيه؟ حصل إن هو كان بيبص، لما بينصرف ينصرف ظله معه. اخترعنا إحنا آلة لما هو ينصرف نحبس إحنا ظله، الخيال بتاعه نوقفه نخليه ما يتحركش. وبعض أهل العلم قال إن هي صورة، والحقيقة الخلاف في المسألة دي مشتد أقوى من موضوع الفيديو. فإن استطاع الإخوة إن هم يستنبوا هذا الأمر، لا سيما إن أمر الصور أمر مش حقير، أمر مش حقير. لأن قوم نوح كنا بنتكلم مع الإخوة في الهداية في الشرك، تاريخ الشرك، تاريخ الشرك، إن حديث عبد الله بن عباس، أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري، إن أصل فضل الناس من أيام آدم لحد نوح على الإيه؟ على التوحيد الصرف. وبعدين بقى كان في ناس صالحين اللي هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، دول كانوا ناس صالحين ماتوا، زعل عليهم الناس، قالوا ما نعمل لهم صور بس ونقعد نعيط عندهم، زي ما انا بعلق صورة والدي المتوفى او بعلق صورة والدتي او الكلام ده. فضل الشيطان وخطواته واسعة وطويلة ويعمل على الامد، الجيل ده عدى والجيل اللي بعده عدى، وهو يحض الناس فقط، يقول روح عند سواع وعيط، روح عند ود وعيط، روح عند يعوق وعيط، لحد ما جاء عليهم زمان فقل العلم فيه، فأدرك الشيطان ذلك فقال لهم إن أجدادكم إن آباءكم كانوا يعبدونهم ليقربوهم من الله زلفى. كانوا دول سكرتارية عند ربنا، بيدخلون على ما بندخلش على ربنا إلا من خلالهم، فعبدوها. خدت بالك؟ ما كانش حد متوقع النتيجة دي. فلذلك موضوع التصوير عايزين الإخوة يحجموا فيه شيئا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم لبس البنطلون والملابس الضيقة القصيرة للمرأة أمام محارمها من الرجال والنساء، وجزاكم الله خيرا. وجزاكم. الإسلام دين العفة، عندنا ملابس تكون للمرأة في الشارع أمام الأجنبي، وتكون للمرأة أمام محارمها، وتكون للمرأة أمام زوجها. فالملابس اللي في الشارع المرأة ايه؟ لا تظهر من نفسها شيئا. على بقى الكلام الواقع من اهل العلم في قضية ستر الوجه والكفين، الخلاف فيها مشتد عن الوجه كمان. يجب ستره ولا يستحب ستره؟ حنستره، لانهم اجمعوا انه في زمان الفتنة يجب ستر الوجه، تأسم المرأة اذا اظهرت وجهها. دي بقى بتبقى لابسة النهاردة النقاب وتلاقي واحد يعكسها، صح ولا لا؟ ولا لا؟ ولا لا؟ لا صحيح والله. يعني بعض الاخوه بيقول امراته حدثته جايه مغضبه جدا وبتاع، امراه منتقبه، ايه اللي حصل؟ ماشيه في الشارع لقيت شاب، قال لك انا ما كنتش اعرف ان عيون المنتقبات حلوه كده. لا يخرب بيتك، طب انا اعمل فيها ايه تاني؟ يعني اعمل لها ايه بقى بالظبط؟ ادفنها في الارض وهي ماشيه؟ حتى بعض مشايخنا كان يقول انا زوجتي ماشيه معايا، بيقول بيحكي بيقول كنت ماشي مع زوجتي لابسه النقاب ولابسه عليه ثلاث طبقات بيشه على الحته بتاعت عينيها دي، ثلاث طبقات بس عشان تستطيع ان تنظر الى الطريق، وماشيين مع بعض، بصيت لقيت واد بيبص لها، بيقول شكيت في نفسي، بقيت ابص لمراتي وبص هو بيبص عليه الواد ده، ده انا مغلفها مسلفينها. فالقصد ايها الاخوه في زمان، في الحقيقه زمان فتن، وانا مش عايز اتطرق قوي لقضيه بقى زنا المحارم، لأن أنا برضو حاسس أن فيها شوية تهويل يصنعه الذين يريدون ترويج الفاحشة، لكن موجود. أن بينا نسمع النهاردة أن في حد إيه يقع المرء على أخته وعلى أمه، فبهذا الزمان محتاجين النداء. لكن على كل حال دي ملابس الشارع، ملابس البيت تظهر مواضع الوضوء إضافة إلى شعر المرأة وإلى نصف ساقها أمام المحل. يعني فيش حاجة اسمها مثلا أبويا قاعد تبقى قاعدة قدامه مثلا بقى، لا، يقعد يظهر منها ذراعها إلى المرفق أو إلى العضد، آخر العضد كده عند بعض أهل العلم، ويظهر منها رأسها وبعض نحرها، ويظهر بعض رجليها، القدم وحاجة من رجليها، ده قدام أبوها وأخوها وعيالها. ومن الخطر أن الأم تقعد بالملابس التي تلبسها لزوجها في الغرفة الخاصة، تقعد بيها قدام ولادها. الأم معظمة وموقرة، وكذلك الأب. فتلاقيه الولد بيحصل له شيء من، والله يا إخوة ده بيتأثر نفسيا. وأنا أظن أن ده كان في بحث أيضا، أنا مش عايز برضه أقول كده زي ما قلنا عايزين نخلي الأحكام، لكن كان في بحث لبعض المعاصرين بيقول أن الولد ده نفسيته بتضطرب، لأن بلاقي حد معظم قوي عندي، وبعدين لما الاقيه كاشف بدنه، وانتوا عارفين يا إخوة أن البدن شكله سيء لما يتعرى تماما، تلاقيه كما يقول ابن الجوزي رحمه الله شكله قبيح. فلذلك سترنا الله، نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فالأم أبدا ما تقعدش، وده برضه أنا أظن كان سبب من أسباب الإيه اللي بيحصل ده. فالقصد أن ما تقعدش قدام ولادها كده ولا قدام إخواتها كده، إنما لكل له ملابسه. أما الزوج مع زوجته فقد أجاز أهل العلم التجرد التام عند الجماع وغيره، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل مع عائشة رضي الله عنها من إناء واحد يقال له الفرق، فتقول خلي لي ويقول خلي لي. أنا بقول ده برضو من جملة الفائدة، أن بعض الإخوة يعني بيستنكر هذا أحيانا من نفسه. كيف أستغني عن العادة السيئة؟ الكلمة دي في الحقيقة غلط. تعرف ليه؟ لأني لما أقول أنا هستغني بحاجة عن حاجة، يبقى أنا كنت مستغني بالحاجة الأولى، كانت مكفياني. ومعصية الله لا يستغنى بها أبدا يا إخوة. تعرفين عارفين الغنى النفس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الغنى غنى الإيه؟ غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض. عارفين غنى النفس ده؟ ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين بيقول فيه، بيقول غنى النفس دي الطاعة، انك تقوم على طاعة الله تقوم نفسك تستغني بالله عز وجل. الشباب انا ادعوهم الى الزواج. الشباب يعني الاخوة والاخوات الى المصارعة في الزواج. محتاجين ايها الاخوة ان يبقى في وعظ من الإخوة لأولياء بناتهم، ومن البنات لأوليائهن. يعني البنت تقول لأبوها كده، يابا لما يجي خطيب ما تقعدش تعصر عليه، السنة مش كده، السنة التسهيل. والله بقى هو جه غني، يعني أنا بقول له يا ابني أنا ممكن تجيب مثلا كذا، يوم هو يقول لي لا والله أنا معايا يا عمي عايز أجيب أحسن من كده، هات خلاص ده بأس. قال الله عز وجل وأتيتم إحداهن قنطارا، يعني هات بمزاجك كتير خلاص مش معاك. وقد أمهر مصعب بن الزبير رضي الله عنه، أمهر شوف أنت نسيتني اسمها، ما تقطعش حبل أفكاري، إن الحبل كان زمان سلب دلوقتي بقى حبل غسيل، فأفكاري بقى تقطع بسهولة. يعني هي كانت امرأة ممن تعرف بأنها من أحنى النساء على زوج، وكانت مشهورة قوي أن كل ضراتها ما يقدرش يبلغوا، إنما الأخ ده هو نساني أيوة أبصوله كده بحس أن لما يطلع تخلصوا معاه. هي بنت طلحة، عائشة، بس الحمد لله خلاص ما تضربهوش، عائشة بنت طلحة. أنتوا عارفين دفع لها مهر كم؟ دفع لها مهر 1,000,000 دينار، وكان يتمنى أن يتزوجها من بر المرأة وشيوع ذكرها. معايا يا عم معايا، يدفع بقى زي ما عايز. ومع ذلك أنكر عليه البعض، لأن الأصل في الزواج التخفيف. قال بعضهم بضع الفتاة بألف ألف كامل، وتبيت سادات الجيوش جياعة. قالوا تدفع ألف في امرأة والسادة الجيوش قاعدين شلعين يأكلوا. أنا حاسس البعض الأخوة هيعيطوا دلوقتي هيلوموا مصعب برضو يعني. فالقصد أيها الأخوة عايزين كده إن البنت تقول لأبوها كده: يا أبي لو سمحت لما يجي واحد يخطبني مش لازم بقى النيش، عدوي أنا النيش ده بكرهه، مش لازم بقى قط السفرة. وإحنا درسنا أن النبي كان بيأكل على الأرض ما أكل على خوان قط، مش لازم قط الأطفال. أنا لقيت أخ متعسر بيقول لي ادعي لي وعايز أخلص وبتاع، أنت قال لي خلصت كل حاجة فاضل قط الأطفال، ده أنت ما دخلتش أصلا. إيه قط الأطفال دي؟ قال له مش شرطين عليها كده، أعمل إيه؟ وبعدين يا إخوة ده بيخلي المرأة تكره، بيخلي الرجل يكره مراته. أنا بقول الكلام ده لأولياء الأمور، بيخلي الرجل يكره مراته. وهذا ما قد تفرسه عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه كما في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: إن الرجل لا يكلف للمرأة، يفضل يدفع 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 حتى يؤثر ذلك بغضا في قلبه لها، يقول لها: شريت لك كل شيء حتى علق القربة. يعني أبوك خلانا اشتري كل حاجة لحد ما حتة الخيط اللي الحبل اللي بعلق بيه القربة على الحيطة قال لي تجيبه. فيكره المرأة. الشاب لما يلاقي نفسه بياخد مرتب 1000 جنيه يبص يلاقي نفسه دافع 500 جنيه اقساط. كنت نفسي ان انا اعيش كده واخرج معاها ونتفسح وناكل جيلاتي على كوبري قصر النيل جنب الاسد اللي على ايدك اليمين ده، ما لقيتش بقى. ساعه ما تقول لي خرجني اقول لها نخرج بقى نتمشى في السوق تحت بيتنا ونروح، هجيب لك منين واحنا في مصاريف. فلما ينظر لكده ويجد ضيق ذات يده، عايز اشتري لي حاجه جديده، عايز اشتري لها حاجه جديده، عايز اصرف على الواد، الاقي بدفع نص الفلوس في يفتكر حماه، تحس انه ايه بقى مش طايقه، وبالتالي مش طايقها، خلتوني في الدين. وكمان لو تعثر وما قدرش يدفع. واحيانا يا اخوه الديانه بيبقوا احيانا خلقهم سيء في الطلب على غير نهج الاسلام. يعني بعض الاخوه كان بيقول لي في واحد جالي، واحد صاحب دين يعني جالي في شهر، فقلت له معلش الشهر جاي، فكسر شهرين ثلاثة كده، قال لي جالي في الشهر الثالث راح اعمل لي كده، قعد على المكتب بتاع الشغل وعمل له كده. يعني الله يخرب بيتك، ده بيؤثر في النفس. لو واحد قال لك الدين اللي عليك، احيانا في الناس بتكسب نفوس. فالقصد بيكره الرجل امرأته. فاحنا محتاجين ان البنت تقول لابوها كده، والاخ يقول لابوه كده لو عنده بنت بتتجوز، يقول لوالده كده: يا والدي لو سمحت خف شوية وساعد. اللي شفته يا اخواننا لما الرجل جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له انا عايز اتزوج رسول الله، المرأة قامت وكانت كما قال اهل العلم كانت بتعرض نفسها، يعني كانت قالت لو النبي ما خدنيش اي حد من الموجودين ياخدني. وهذه سنة لا يساء الظن فيها، ان المرأة ممكن تدور على خطيب لها او الرجل يدور على خطيب لايه لابنته. فالقصد قامت وقالت: يا رسول الله وهبتك نفسي، والحديث في الصحيحين، فصعد النبي النظر فيها وصوبها ثم تأطأ رأسها، يعني ما عجبتوش فمرضيش ان هو يعني يقول لها مش عجباني، سكت عليه الصلاة والسلام. وكان اذا لم يعجبه شيء مر معنا بقى سكت. فقام رجل وقال: يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك ما تمهرها؟ معك مهر؟ قال: لا، إلا إزاري. سهل بن سعد الساعدي روي الحديث ده، تعرفه، بيقول يا إخوة رضي الله عنه يقول: وليس للرجل رداء، يعني معاه إزار كده واخد من حد هنا لحد رجليه وما فيش حاجة حتى حطها على كتفه، بس عايز يتجوز. لأن النبي بقى قال له بقى: طب ما تكون نفسك يا ابني، انت جايب مثلا بإزار بس وتقول لي انا عايز اتجوزه؟ لا لا ابدا. اصل شوفوا يا اخوه، انا برضو عايز الكلام ده اقوله لابائي والاخواني الكبار اللي هم يعولون. اول ما ابنك حتى الشاب يقول لك جوزني، بل انت ما تستنوش لما يقول لك جوزني، انت اكتشفه. يعني عايزين نجوزك يا ابني وترميها له كده، لو لقيته قال لك ابوس رجلك ابوس رجلك يابا خلص الموضوع ده، قول له انزل بوس يا ابن الله. حاول انت تشتغل معاه وتديله. انا احاول اجس نبضه. اول ما الولد يقول لك زوجني اجتهد انك تجوزه فعلا، وانت ساعده وخليك معاه. شوف النبي ساعد الراجل ده ازاي عليه الصلاه والسلام، قال له ايه؟ ما معيش الا الازار يا رسول الله. قال له: انت لو شقيته بينك وبينها لا يسترك ولا يسترها، مش هينفعها ولا هيبقى في حقها اسمه ثوب ولا في حقك اسمه ثوب. ارجع الى اهلك فالتمس شيئا. ما قالوش التمس ايه، قال له اي حاجه. فرجع إلى أهله ثم عاد وقال ما وجدت أي شيء. طب خلاص بقى خلاص مش كده؟ إنما أبدا. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. الإمام المناوي رحمه الله بيقول أحيانا الخاتم بيطلق على الفص، يعني ممكن ما يجيبوش الخاتم كامل، يجيب له الفص اللي فوق ده بس. قال له التمس ولو خاتم من حديد، أي بس اديه أي حاجة يعني، ما هو شعور كده. فذهب الرجل وبعدين قال له من حديد لا ذهب ولا فضة. فذهب الرجل ثم عاد وقال يا رسول الله ما وجدت والله ولا خاتم من حديد. عارف قال له ايه؟ والنبي بيدبر له، انا نفسي اولياء الامور يدبروا كده، لما يقعد معاك يقول لك والله يا عمي انا عامل جمعيه ب10,000 جنيه هشتري بيها مثلا كذا وكذا، قول له ممكن نحاول نعمل الجمعيه دي بخمسه بس، وممكن نجيب ده من حته رخيصه، يعني اشتغل معاه واستعد انك تدفع، انت بتشتري بنتك عشان تبقى عارف، لان انا ممكن تبقى المراه مش عجباني بس كلما ذكرت فضل ابيها كسر عيني، فانا ابرها لاجل ابيها حتى لو هي كانت نار على زيت حار، وبرها لأجل أبيها. فقال أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم البقرة والتي تليها، يعني البقرة وآل عمران. قال تحفظهما عن ظهر قلبك؟ يعني مثلا سمعني دلوقتي تسمع كويس؟ قال نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية قال اذهب فقد زوجتكها على أن تقرئها ما معك من القرآن، تروح تحفظها سورة البقرة وآل عمران. واخدين بالكم يا أخوانا؟ فتصور بقى، حتى قال الإمام مالك رحمه الله والصحيح، وهذا الحديث حجة على من يقول ينبغي أن يمهرها شيئا من الأعيان ولو كان يسيرا. الإمام مالك يقول أو ده حديث حجة عليه، ويجوز في ذلك أن يكون المهر حفظ القرآن. وكم شهدنا من بعض الأعراس اللي كان المهر فيها فعلا حفظ القرآن، وكتب في الورق الرسمي شيء رمزي. فاحنا نفسنا ان الاباء، لان زي ما انت سامع كده الشباب، وانا مش هقول ان انا بعذر الشباب ومعلش وهيعملوا ايه، لا، الله عز وجل ما امر بامر الا كان في طاقتك، وما ما نهى عن شيء الا كان في طاقتك، وما امر بامر الا كنت ربما استطعته او لا. يعني في الاوامر ممكن حاجه ما اقدرش اعملها، انما في النواهي كلنا نقدر نعملها الا الحالات الخاصه اللي ليها مقتضى. ودليلي على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لأن كل المناهي في 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 قوتك تقدر تبطلها بخلاف الأوامر. عايزين نقول للشباب عفوا، صوم، اسرد الصوم، أكثر من قراءة القرآن والذكر والصلاة، رشد طعامك، إياك والنظر. التلفزيونات يا اخوه اللي اتفتحت على البحر، انت قبل شويه شايف واحده ست قاعده قدامك عريانه، اصل انا لازم اتابع عرسي، عايز اشوف النهارده البلد هيعمل فينا ايه. طيب وده هيرفع عنك درام الشهوه لما تنظر لامراه كده، الجرايد وما فيها، اجتنب ذلك جميعا. لا تجلس بمفردك، الانسان لما بيقعد لوحده بيجيله الشيطان، وانما ياكل الذئب من الغنم الايه القاسية، يفضل معك ويفضل بقى يهيئ لك الدنيا ويعمل كده. ثم بادر الى الزواج. الاخوة بقى اللي في الجامعة انا كتير بقول لهم كده، ليكم اصحابكم في الجامعة، ابوه قال له يا ابني انا ما اقدرش اصرف عليك في الجامعة، مش كده؟ اصحابنا شفنا الكلام ده كلنا، عمل ايه؟ اشتغل وذاكر وطلع من الاوائل. انا قريب زوجي رجل دايما بضرب بالمثل، هذا الرجل ده استاذ دكتور عظام الآن، رجل يعني بيدرس للدكاترة، وده مبلط صنايعي مبلط، أبوه قال له أنا ما أقدرش أصرف، طلع بقى يشتغل مبلط ويروح الجامعة يبلط، ويروح الجامعة ياخد والله صحيح الآن، والله يعني رجل مشهور والله يا ست اللي هو جدا الرجل ده، بس هو قاعد يبص لي بيحسب عليا نص ساعة، ما أنتوا عارفين بقى ست اللي هو. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فانا بقول للاخ كده اطلع يا اخي اجتهد اشتغل. صاحب المعالي يقول لكل قيود الارض كما يقول احمد الراشد لا يا قيود الارض، محدش هيقرا في سجني ابدا، ولا يحبسني ابدا، ولا يحملني على معصيه الله ابدا. تزوج ما استطعت واشتغل وادرس وانفق، والله عز وجل يعين الخلق جميعا، لا سيما الناكح يريد العفاف. والنهارده الاخوه اللي قدامي دول الشباب اللي نفسه يتزوج، هو ده مش ممكن في الجامعه يصاحب واحده؟ مش ممكن وبدأناك برضه هتبقى عم الشيخ ولا لا؟ الان كده بعد دلوقتي كده، ومش هتبقى شكلك وحش قدام الناس، يعني هتبقى قدام الناس كويس خالص، وما هو عارف واحده وبل ممكن تعمل ما هو افظع من ذلك، نسال الله عز وجل لنا ولكم العافيه. طب انت ما بتعملش ليه وعايز تتجوز وتصرف؟ لانك تريد رضا الله عز وجل. ابشرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثه حق على الله ان يعينهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. فانت تريد العفاف، معونه الله عز وجل في اثرك، اول ما تخطب خلاص انتهى، وسوف ترى ذلك، والزواج من ابواب الغنى ايها الاخوه. فاحنا عايزين نقول للاخوه، يعني الاخ اللي بيقول قضيه العاده السيئه هذه، نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم، يعمل ايه؟ زي ما قلنا هذه الوصايا، يكثر من الطاعه ليصقل قلبه بالايمان، فتخف شهوته وتحد، لا يعرض نفسه لشيء من الصور العاليه ولا غيره عشان لا يحصل درام لشهوته، ثم تزوج. انا بقول لك اهو، اعمل حسابك على الزواج، وسوف تجد ان شاء الله عز وجل من ذلك معون. انا اعتذر خرقت النصف ساعه، بس انتوا اللي كل درس تهيجوا مشاعري وتغيظوني وتخليني. جزاكم الله.